أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع أبو بكر في الحديث الشريف. ذكر في الأسبوع الماضي أن الحرب الدائرة بين سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها وبين أبي بكر كانت تتركز على موردين. المورد الأول، السيدة كانت تقول فدك نحلة أي هبة أي هدية من والدي رسول الله صلى الله عليه وآله إلي، وأبو بكر كان ينكر هذا الأمر. المورد الثاني، أن السيدة كانت تقول أرث من أبي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبو بكر كان يقول بأن لا إرث للنبي بصورة استثنائية. وكإشارة كما هي عادتنا وكإشارة بينا بعض الأدلة على أن فدك كانت نحلة، كانت هدية، كانت هبة من رسول الله إلى السيد. وبقي الشيء ينبغي أن نشير إليه هذا اليوم، وثم ننتقل إلى المورد الثاني وهو الإرث، إرث رسول الله للسيد. لاحظوا إخواني، أمير المؤمنين عليه السلام وسيدة نساء العالمين عليها السلام معصومان. دليل العصمة القرآن الكريم والحديث الشريف. آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وأمثالها دليل العصمة. وأن آية التطهير وأمثالها واردة في أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين، هذا الموضوع ورد في المصادر البكرية كما ورد في المصادر الإسلامية. والحديث الشريف متنوع كثير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي عليه السلام مع الحق والحق مع علي. إذا علي مع الحق والحق مع علي فإذا علي معصوم. وبالنسبة إلى سيدة نساء العالمين أيضا الأحاديث متنوعة كثيرة، وكالأحاديث حول عصمة أمير المؤمنين واردة في كتب البكريين كما هي واردة في كتب المسلمين. رضا فاطمة رضا الله، سخط فاطمة سخط الله، رضا فاطمة رضا رسول الله، سخط فاطمة سخط رسول الله. هذه الأحاديث وأمثالها تدل على العصمة. إذن علي والزهراء معصومان، وإذا علي والزهراء معصومان فلا يرد كلامهما وقولهما، لأن معنى رد كلام المعصوم أنه غير معصوم، وعندما الله في القرآن يقول هذا معصوم باعتراف المصادر البكرية فمعنى هذا تكذيب الله في القرآن. كذلك رد كلام المعصوم وقول المعصوم يعني أنهما كاذبان، ومع أن رسول الله قال علي مع الحق والحق مع علي، وأحاديث رضا فاطمة وسخط فاطمة، فرد فاطمة يعني رد الله في القرآن ورد رسول الله في الحديث الشريف. فأبو بكر الذي رد كلام فاطمة في أن فدك نحلة، ورد شهادة أمير المؤمنين في أن فدك نحلة، إما لا يعرف القرآن والحديث، وإما يعرف القرآن والحديث ولكنه يكذبهما. بالنسبة للشق الأول جاهل، والجاهل حتى بالأوليات الإسلامية كيف يكون حاكما إسلاميا إلا إذا كان حاكما إسلاميا على غرار صدام؟ والبكريون لا يقولون بأن أبا بكر كان حاكما إسلاميا على غرار صدام وحسني مبارك ومن أشبه من حكام المسلمين الآن. زين، بناء على هذا كلام المعصوم قبول، وإذا المعصوم أتى لإثبات كلامه بمعصوم آخر يشهد له فشهادة المعصوم الآخر أيضا مقبولة لا ترد، لأن المعصوم لا يخطئ ولا يسهو ولا يذنب وليس فيه أي نقص من نواقص البشر، فإذا رددته فقد أثبتت فيه النقص، وإذا أثبتت فيه النقص فقد كذبت الله في القرآن ورسول الله في الحديث. زين، إلى هنا المطالب واضحة، وأرجوكم الانتباه إلى شيء. لماذا في النزاعات يطلبون من المدعي البينة، أي شاهدين عدلين؟ لأن المدعي العادي ليس بمعصوم، فمن أين لي أن أعرف أنه صادق أو كاذب؟ أما إذا كان معصوما فأعرف أنه صادق. وثم لماذا يأتون بالبينة لإثبات دعوى المدعي؟ لأن العادل عادة لا يكذب، فكيف إذا كان هناك عادلين فعادة لا يكذبان، فيأتيان لإثبات الدعوى بالبينة أي بشاهدين عادلين. طيب، في العصمة ماكو خطأ، دققوا النظر، مسألة مهمة جدا. في البينة أكو احتمال خطأ، رجلان عادلان عادة لا يكذبان، اما ربما يكذبان. اذا كان الكذب عليهما محال فكانا معصومين، رجلان عادلان وليسا بمعصومين، فاذا احتمال الكذب موجود. واحتمال الخطأ في العين واحتمال الخطأ في الأذن أيضا موجود. رجلان عادلان رأيا الشيء وسمعا الشيء، أما العين فيها أخطاء متنوعة كثيرة، مو هالشكل؟ الأذن فيها أخطاء متنوعة كثيرة، ربما أنا أسمع شيء من الخطيب والآخر يسمع شيء آخر من الخطيب، ربما أنا أرى شيئا في المجلس والإنسان الآخر يرى شيئا آخر في المجلس. العادل لا يكذب، أما ليس له خطأ العين، ليس له خطأ الأذن. جمل كبير بعيد عني أراه بمقدار حمصة، حمصة صغيرة أقربها لعيني فأراها بمقدار جبل، هذا خطأ العين. أذني لا تسمع أصوات بعيدة، أما هناك عادل آخر أذنه قوية فتسمع الأصوات البعيدة. فإذن في كلام الإنسان العادي هم أكو احتمال الكذب للضغوطات الكثيرة المتنوعة، وهم أكو احتمال خطأ العين وخطأ الأذن، لأن يتحمل الشهادة بواسطة العين أو بواسطة الأذن، وفي الأذن أكو أخطاء وفي العين أكو أخطاء. أما العصم ما به خطأ، مثل ما المنظومة الشمسية ما به خطأ. الله خلق العصمة في المعصوم مثل ما خلق المنظومة الشمسية، منذ ما أمد بعيد خلقت المنظومة الشمسية وإلى الآن لم يسجل البشر عليها خطأ واحدا، والعصمة هكذا. وربما يمكن أن يصاب المنظومة الشمسية بالخطأ، أما العصمة لا تصاب بالخطأ. الله أراد العصمة لهكذا إنسان. شوفوا أتلو عليكم حديث هذا وارد في المصادر البكرية بعبارات عديدة متنوعة. شوفوا مضمون الحديث الشريف أنه رسول الله صلى الله عليه وآله اشترى فرسا من أعرابي، الأعرابي أي ساكن الصحراء، فعندما المشركون شافوا النبي اشترى فرسا من أعرابي رادوا يأذون النبي، فصفقوا للأعرابي حتى الأعرابي يلتفت إلهم فيجي باتجاههم. عندما الأعرابي اجي باتجاههم قالوا له الفرس نشتريه منك بقيمة أكثر من القيمة التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله دا يجي خلف الأعرابي حتى يطي الثمن، الأعرابي قال له هسه أنت تريد تشتري أو لا؟ إذا تريد تشتري خقول. النبي قال للأعرابي أنا اشتريت، أنا اشتريت خلاص. الأعرابي شاف المشركون دا يطون ثمن أعلى فقال لا أنت ما اشتريت، إذا تريد هسه ادخل الميدان واشتري أو خلي هذولاك يشترون. الأعرابي قال لا أنت ما اشتريت وجيب لي شاهد. القصة مفصلة. فخزيمة بن ثابت اجى شهد لرسول الله صلى الله عليه وآله، قال للأعرابي أنا شهدت أن النبي اشترى منك الفرس. الأعرابي هم اقتنع لأن هو كان مقتنع، فعندما شاف أكو شاهد في القضية شاف ما يتمكن بعد يرد قبل القضية. بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قال لخزيمة بن ثابت أنت ما كنت شلون شهيد؟ دقق النظر، خزيمة قال إحنا نصدقك في أخبار السماء من صدقك في مسألة فرس، يعني نحن اعتقدنا بأنك معصوم، والمعصوم مو فقط ما عند كذب، حتى خطأ ساهو نسيان شك تردد هذن الأشياء ما عنده، وهذا الدليل أقوى من شاهدين عادلين، لأن ربما يصاب الشاهدان العادلان بالأخطاء أو بالذنوب العمدية، أما المعصوم لا يصاب لا بالذنب ولا بالخطأ. أبو بكر اللي يرد كلام السيدة المعصومة ويرد شهادة السيد المعصومة إما لا يعرف القرآن والحديث، فكيف يصير حاكم إسلام؟ وإما يعرفهما ويكفر بهما، فكيف يصير حاكم إسلامي؟ على هالأساس خزيمة بن ثابت إسلامه أقوى من إسلام أبي بكر لو كان أبو بكر مسلما، ولهذا رسول الله أعطاه جائزة قال له ما دام أنت إيمانك في هذه الدرجة فاحتمال الكذب عليك قليل جدا، فشهادتك تساوي شهادة عادلين لأن إيمانك قوي تمشي على ضوء الإيمان. شوفوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله ابتاع اشترى من أعرابي فرسا فاستتبعه ليقبضه الثمن، يعني مشى رسول الله وراء الأعرابي حتى يطيء الثمن. فلما رآه المشركون لما رأى المشركون الماجرة صفقوا حتى يجلبون انتباه الأعرابي وطلبوه بأكثر، طلبوا الفرس بأكثر. فصاح الأعرابي يعني برسول الله ابتعه إن كنت تريد أن تبتعه، يلا إذا تشتري تعال اشتري. حتى رسول الله يجي يشتري فيقول المشركون أعطوني أكثر، فإما تعطي أكثر منهم وإما تخلي الفرس له. فقال النبي قد ابتعته، أنا اشتريت منك. فقال أي الأعرابي لا، من يشهد لك بذلك؟ ما عندك شهد. فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد بذلك. فقال النبي بما تشهد ولم تحضر؟ ما كنت حاضر. فقال خزيمة نصدقك على أخبار السماء ولا نصدقك على أخبار الأرض. مرة أخرى إن رسول الله ابتاع من أعرابي فرسا فاستتبعه ليقبضه الثمن، فلما رآه المشركون صفقوا وطلبوه بأكثر. فصاح الأعرابي ابتعه إن كنت تريد أن تبتعه. فقال النبي قد ابتعته. فقال له من يشهد لك بذلك؟ فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد بذلك. فقال النبي بما تشهد ولم تحضر؟ فقال خزيمة نصدقك على أخبار السماء ولا نصدقك على أخبار الأرض. ننتقل إلى الموضوع الثاني، السيدة تقول لأبي بكر لنفرض جدلا أن فدك لم تكن نحلة من قبل والدي لي في زمن حياة والدي، أما فدك كانت لوالدي واستشهد والدي وانتقل فدك إلي إرثا. هنا أبو بكر اختلق حديثا ونسبه بهتانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث وارد بعبارات متنوعة وفي مصادر بكرية متنوعة، من جملتها تاريخ الخلفاء للسيوطي والصواعق المحرقة لابن حجر. زين، العبارة: قال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إنا معشر الأنبياء، إحنا جماعة الأنبياء، نوعية الأنبياء عليهم السلام، لا نورث، خلص استثناء أكو، ما عدنا إرث، ما تركناه، عفوا ما تركنا صدقة، الشيء الذي تركناه فهذا يكون صدقة لعامة المسلمين. زين، قال أبو بكر سمعت رسول الله يقول إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. سؤال: كيف لم يسمع هذا الحديث من رسول الله أصحابه الذين كانوا معروفون، كانوا معروفين بالرواية عن رسول الله؟ ليش أبو هريرة ما سمع؟ ليش أمير المؤمنين ما سمع؟ ليش هذول اللي البخاري ومسلم والمصادر البكرية الأخرى تنقل عنهم روايات نبوية كثيرة لم يسمعوا هذا الحديث من رسول الله؟ وليش سمعه أبو بكر الذي لم يعرف برواية الحديث النبوي الشريف؟ في كل عمره جمع 500 حديث وقبل أن يرويها للآخرين أحرقها، أي ما كان في هذا الميدان. شلون هو هذا سمع هذا الحديث لوحده أما رواة الأحاديث من الصحابة لم يسمعوا هذا الحديث؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يا أخي، المؤمن العادي، مو المؤمن العادي، الكافر العادي، الزنديق العادي، الهندوسي العادي، إذا يريد يبين الشيء فيبين الشيء للأفراد المربوطين بالشيء. إرث النبي ينتقل إلى السيدة وإلى زوجات النبي. ليش النبي لم يبين هذا الحديث للسيدة ولزوجاته؟ لأن القضية مربوطة بهم. شوفوا، خطيب مدعو لمجلس، فهذا صديق ويا صاحب المجلس، عند تلفونات صاحب المجلس، عند إيميل صاحب المجلس، عند اتصال يومي بصاحب المجلس، صار مريض. ليش ما يخابر صاحب المجلس يقول له أنا هالليلة ما أتمكن أجي، ويخابر حمال اللي ربما يروح للمجلس وربما لا يروح للمجلس؟ يعني يصير النبي أحكم الحكماء، ما يفهم هالقضية البسيطة. إرثه ينتقل إلى الزهراء وإلى زوجاته، ما يقول للزهراء أكو استثناء، ما يقول لزوجاته أكو استثناء، يقول لأبي بكر أكو استثناء. هذا شلون يصير؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث أو الموضوع الثالث، ذكر فيما سبق كرارا ومرارا أن الله عز وجل ما يخلي الحق يضيع. هو أبو بكر بذاته كتب كتابا اعترف فيه بأن فدك إرث من رسول الله إلى فاطمة، ونقل هذا الكتاب، ونقل أن عمر مزق هذا الكتاب المصادر البكرية، من جملتها تاريخ سبط ابن الجوزي، التاريخ معتبر عند البكريين، المؤلف معتبر عند البكريين، ومنها إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون، يقصد بالأمين المأمون رسول الله صلى الله عليه وآله، تأليف نور الدين علي بن برهان الحلبي الشافعي. أبو بكر بنفسه كتب كتاب وسجل في الكتاب أن فدك إرث من رسول الله إلى فاطمة، ثم اطلع على الكتاب عمر فمزق الكتاب. فإذا أبو بكر بيّن بنحو أو بآخر أن الحديث الذي رواه عن رسول الله إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، هذا حديث اختلقه جعله، وهذا الحديث أصلا ما موجود في الكون. دليل ذلك أنه قال اعترف بالكتابة، مو شفاها، اعترف بأن فدك إرث لفاطمة. زين، هنا أكو مسألة وإن كانت جانبية أما إهواية مهمة. فيما جريات قاتل خالد بن الوليد لمالك بن نويرة والزنا بزوجته الجميلة في نفس الليلة وقتل رجال عشيرة مالك وسابي النساء والأطفال وامتلاك الأثاث والأموال، في هذه القضية عمر كان ضد خالد، ضغط على أبي بكر أولا بأنك لازم تقتل خالد قصاصا، خالد قتل مالك ظلما فلازم تقتله قصاصا، وبينا هذا الشيء فيما سبق. أبو بكر رفض. بعدين عمر طلب من أبي بكر على الأقل اقتله رجما، لأن خالد زنى بامرأة ذات بعل والزاني بامرأة ذات بعل يقتل رجما. أبو بكر رفض. بعد ذلك عمر طلب من أبي بكر أنه أنت تعال وإعزل خالد عن الجيش، أبو بكر رفض. وعمر أبدا ما اتمكن يتحرك ولو ذرة، يعني عمر كان تحت هيمنة أبي بكر. أما كما ذكر فيما سبق كانا يتآمران، كانا يصنعان مسرحية، فأبو بكر يقول للعمر انت روح قول فلان شي أو سوي فلان شي، وكأنك مستقل في هذا الكلام وكأنك مستقل في هذا العمل، حتى الناس لا يعرفون هذا الكلام منسوب إلي أو هذا العمل منسوب إلي. هنا نفس الشيء، من أين عرف عمر أن أبا بكر كتب كتابا لفاطمة سجل فيه أن فدك إرث رسول الله لفاطمة، غير أن أبا بكر قال له ذلك. وهل يجرأ عمر على تمزيق كتاب أبي بكر؟ لو كان يجرأ على هذا، لو كان يجرأ على مخالفة أبي بكر، لكان يجرأ على مخالفته في قضية خالد، اللي عمر كان مصر أن يدمر خالد. عمر كان مصر أن يدمر خالد، وبالفعل عندما هو صار السلطان، هو صار الملك، فدمر خالد. طبعا ما قتله قصاصا ولا رجما، وإنما عزله. فعمر كان يريد أن يدمر خالد، بس ما يتمكن إذا أبو بكر ما يريد، فكيف هنا يتمكن؟ القضية كانت لعبة مسرحية بين أبي بكر وعمر. أما الشيء الذي فاد الإسلام وفاد المسلمين، أن أبا بكر كتب كتاب سجل فيه أن فدك إرث من رسول الله إلى فاطمة، فإذا أبو بكر كذب نفسه، واعترف ضمنا باختلاقه للحديث الذي يقول إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فنتيجة في هذه الملاحظة، إما أبو بكر كذب نفسه واعترف بأن الحديث كان مختلق، وإما أبو بكر مع اعترافه بأن الحديث نبوي صحيح خالف رسول الله، فأخذ صدقة واعترف بأن الصدقة هذا ملك. خلي البكري يختار. في حديثه المختلق يقول إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، في كتابه لفاطمة يقول فدك إرث رسول الله لفاطمة، فأيهما نصدق وأيهما نكذب؟ إذا صدقنا الأول قلنا الحديث نبوي صحيح، فأبو بكر خالف رسول الله في حديثه. إذا قلنا كتابه لفاطمة صحيح، فأبو بكر اختلق حديثا ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بهتانا. زين، بناء على كل ما تقدم، كل أموال رسول الله صلى الله عليه وآله ومنها فدك صارت إرثا للزهراء صلوات الله عليها ولزوجاته، لأن إذا الميت عند بنت واحدة فلا يرث مع البنت إلا الزوجة في هذا الفرض، في الفرض النبوي الشريف. الزوجة حصتها الثمن، ومن الأرض لا ترث، يعني أفرضوا المتوفى عند دار الأرض تسوى مليون، والبناء على الأرض أيضا تسوى مليون، فالزوجة ترث الثمن من البناء ولا ترث حتى الثمن من الأرض. كم زوجة لرسول الله حين استشهاده؟ 9. فلازم تقسم الثمن من دون الأرض على 9 زوجة، فكل زوجة اشقد تكون حصتها؟ فإذا كل الأموال تنتقل إلى فاطمة صلوات الله عليها. زين، هنا تعالوا على مسألة أعظم، مسألة أعظم. شوفوا، عندما رسول الله صلى الله عليه وآله هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المشرفة، أول مشروع قام به بنى مسجده الشريف، وبنى في جوار مسجده الشريف أو في داخل مسجده الشريف حجرات زوجاته وبناته. العلماء البكريون يقولون، دققوا النظر، مسألة مهمة، أن النبي لم يهب الحجرات لزوجاته في حياته، وإنما خلاهن تحت تصرف الزوجات. فإذا بعد شهادته الحجرات تكون من الإرث، يعني حجرة عائشة ليست لها، وإنما لها التسع من ثمن جدرانها وسقفها دون أرضها حتى. فإذا عائشة ما كانت مالكة للحجرة، فكيف دفنت في الحجرة أبا بكر ومن بعد أبي بكر كيف دفنت في الحجرة عمر؟ لهذا في النصوص الدينية أن الملائكة النقالة نقلت جسدي أبي بكر وعمر إلى وادي براهوت في اليمن، يعني المكان مغصوب. فالبكري إذا يريد يزور أبا حنيفة يروح إلى بغداد يزوره، إذا يريد يزور الشافعي يروح إلى القاهرة يزوره، إذا يريد يزور أبي بكر وعمر وين يروح؟ يروح لليمن ولحضرموت وفي وادي براهوت هناك يزورهما. شوفوا، خلوا نقرأ تصريحين لعالمين بكريين عظيمين. شوفوا، ابن أبي الحديد المتعصب العنيد يقول في شرح نهج البلاغة، يقول في شرح نهج البلاغة: الذي، دقق النظر، الذي ينطق به التواريخ، ما يقول تاريخ فلان تاريخ فلان، كل التواريخ، الذي ينطق به التواريخ أنه، الضمير يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لما خرج من الغار في مجريات الهجرة ودخل المدينة وسكن منزل أبي أيوب، هذا أبو أيوب الأنصاري، واختط يعني سوى الخريطة، واختط حجر نسائه وبناته، زين، وهذا يدل على أنه، يعني النبي، كان المالك للمواضع يعني الحجرات. فأما خروجها، خروج الحجرات من ملكه إلى الأزواج، فمما لم أقف عليه، ما وهب الحجرات للنساء. فإذا الحجرات بقيت في ملكه إلى استشهاده، فصارت إلى فاطمة، وليست للزوجات إلا لكل واحدة التسع من الثمن من دون الأرض، من دون الأرض. أرض حجرة فاطمة كلها، أرض حجرة عائشة كمثال كلها لفاطمة، حتى سنتيمتر مربع مو لعائشة، لأن لا ترث من الأرض، فترث من الجدران والسقف والأمتعة وما أشبه، ومو كل الجدران والسقف والأمتعة، وإنما التسع من الثمن. تصريح آخر، هذا التصريح لابن حجر العسقلاني، هذا إهوائي مهم عند البكريين، في كتابه فاتح الباري في شرح صحيح البخاري. شوفوا شلون العبارة قوية، هذا لطف الله عز وجل حتى لا يضيع الحق. يقول: إن ورثتهن، ورثت زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يرثن عنهن منازلهن. يوم من الأيام ماتت عائشة أو قتلت، ماتت أم سلمة، مشكي ماتت الزوجات، فهذول كان إلهم ورثة، الورث ورثوا من الزوجات كل الأشياء إلا الحجرات. إذا الحجرات كانت مالت الزوجات فالورث كان لهم شرف عظيم أنه يرثون حجرة كان يسكن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى معاوية اللي كان من جملة ورثة أم حبيبة زوجة رسول الله ويريد فرد شرف حتى يتاجر به، ما ادعى أنه حجرة أم حبيبة لي كوارث، ادعى أنه أنا ولي عثمان فلازم تطوني قتلة عثمان، أما ما ادعى الحجرة. كإذن الحجرات ما كانت للزوجات. إن ورثتهن لم يرثن عنهن منازلهن ولو كانت البيوت ملكا لهن لانتقلت إلى ورثتهن، عفوا لانتقلت إلى ورثتهن. وفي ترك ورثتهن حقوقهم منها دلالة على ذلك. ليش ورثة الزوجات لا يطالبون بالحجرات، حجرات الزوجات؟ لأن يدرون الحجرات ما كانت للزوجات وإنما كانت ودائع في أيدي الزوجات. شوفوا، إن ورثتهن لم يرثن عنهن منازلهن ولو كانت البيوت ملكا لهن لانتقلت إلى ورثتهن. وفي ترك ورثتهن حقوقهم منها دلالة على ذلك. زين، على هالأساس الحجرات خصوصا أرض الحجرات لسيدة نساء العالمين صلوات الله عليها، على هالأساس أبو بكر وعمر دفنا في المكان المغصوب، على هالأساس الملائكة النقالة نقلت جسدي أبي بكر وعمر إلى وادي برهوت، على هذا الأساس منع عائشة للإمام الحسن صلوات الله عليه من الدفن في حجرة هو مالكها بالإرث حسب الآية الكريمة للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن استشهدت فاطمة فأموال رسول الله التي جاءت فاطمة بطريق الإرث انتقلت إلى الحسن والحسين والسيدة زينب والسيدة أم كلثوم، زين، وللحسن الضعفين، مو هالشكل؟ على هذا الأساس الحسن كان له الحق في أن يدفن في أرض هي ملك له، في عمارة هي ملك له، وعائشة منعت الحسن من الدفن في ملكه، زين؟ هسه نجي على المقطوعة الشعرية اللي هي من بيتين، والمقطوعة معروفة: تجملت أي ركبت الجمل، تبغلت أي ركبت البغل، ولو عشت تفيلت. ركبت عائشة الجمل لقتال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في البصرة، وركبت البغل لقتال جثمان الإمام الحسن في ساحة المدينة المنورة. ولو كانت تعيش أطول لكانت تركب الفيل قادمة إلى كربلاء المقدسة لقتال الإمام الحسين صلوات الله عليه في يوم عاشوراء، وعن يمينها عبد الله بن الزبير وعن يسارها عمر بن سعد. هنا سؤال ملح وإن كان قبيحا: إذا عائشة كانت تعيش إلى عاشوراء هو طبيعي كانت تركب الفيل وتخرج إلى كربلاء المقدسة لقتال الإمام الحسين صلوات الله عليه. السؤال هو هل إنها في قتال الإمام الحسين كانت تركب على ظهر الفيل أو على خرطوم الفيل؟ أحاديث رضاع الكبير تؤيد الثاني، والعلم عند الله عز وجل. هسه يا إخواني تعالوا شوفوا المهزلة الكبرى في التاريخ. الطبراني ينقل الرواية بهتانها عن عبد الله بن العباس حول آيات الإفك، ماكو إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فيصف فيها عائشة مرة بسيدة نساء المؤمنين ومرة أخرى بسيدة نساء العالمين. عائشة تصير سيدة نساء المؤمنين وتصير سيدة نساء العالمين، يعني أصلا ماكو ميزان عند البكري، أصلا ماكو معادلة عند البكري، أصلا ماكو معادلة. إخواني إن شاء الله عندي نية أنه في يوم من الأيام أختار قطعات من خطبة سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها في المسجد النبوي الشريف، وأختار كل الخطبة المضادة في المسجد النبوي الشريف لأبي بكر، لأن عندما السيدة خطبت خطبتها الغراء فنتيجة أبو بكر أيضا خطب خطبة ضد الخطبة الفاطمية. خطبة الزهراء تفسير إيجابي للآية الكريمة وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الخطبة المضادة لأبي بكر تفسير سلبي للآية الكريمة وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول. إن شاء الله نجعلهما ولو بعضان في مجلس الحديث الشريف كمادتين، أما متى الأمور بيد الله. إلى هنا انتهينا من عرض نماذج تدل على أن أبا بكر كان زنديقا، ولأنه جبان كان منافقا يدعي الإسلام، وكان ناصبيا ولأنه جبان كان منافقا يدعي الولاية. من الآن فصاعدا وكنماذج نبين نفس الشيء حول عمر، أنه كان زنديقا ولأنه جبان ادعى الإسلام وكان ناصبيا ولأنه جبان ادعى الولاية. ولا نستوعب كما هي عادتنا في عدم الاستيعاب، ولا نغير عنوان المجلس، عنوان المجلس أبو بكر في الحديث، وهذا العنوان يبقى سواء درسنا نماذج من عمر أو من عثمان أو من عائشة أو من أي واحد من رموز الخط البكري. لماذا؟ لأن أبو بكر حسب المصطلح القائد المؤسس، أما الرموز فما لها محل من الإعراب، فلهذا العنوان يبقى أبو بكر في الحديث، خصوصا مع النص الديني الذي يقول عمر سيئة من سيئات أبي بكر. إذا عمر مع عظمته سيئة من سيئات أبي بكر، فكيف بعثمان؟ فكيف بعائشة؟ فكيف بمعاوية؟ فنحتفظ بالموضوع أبو بكر في الحديث الشريف. هسه نبين بعض النماذج عن عمر. طبعا المصادر بكرية والمصادر متنوعة عديدة، ولا نشير إلا إلى مصدر أو مصدرين. كان الناس يأتون الشجرة، يأتون الشجرة يعني يأتون إلى الشجرة، كان الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وآله تحتها بيعة الرضوان، فيصلون عندها. زين، فبلغ ذلك عمر فأوعدهم فيها، يعني فأوعدهم في موضوع الصلاة عند هذه الشجرة، وأمر بها فقطعت. ثم شاف المسلمون المؤمنون والمؤمنات ما يفكون يا أخي، فقطع الشجرة. ليش؟ لإمحاء الأثر النبوي الشريف. كان الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول الله تحتها بيعة الرضوان فيصلون عندها، فبلغ ذلك عمر فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت. ابن الجوزي في كتابه الخاص سيرة عمر، ابن أبي الحديد في كتابه شرح نهج البلاغة والسيرة الحلبية، وابن حجر في فتح الباري ومصادر أخرى، حديث شريف آخر. نهى عمر عن الصلاة في مسجد صلى به رسول الله صلى الله عليه وآله. الصلاة في المسجد مستحب، فكيف إذا كانت هناك ذكرى مقدسة في المسجد؟ كلكم رايحين أو بعضكم والبعض الآخر سامع إلى مسجد الكوفة، مسجد السهلة، هناك الأنبياء المرسلون المعصومون صلوات الله عليهم صلوا في أماكن معينة في المسجدين. يستحب الصلاة مو فقط في المسجدين وإنما في تلك الأماكن أيضا. نهى عمر عن الصلاة في مسجد صلى به رسول الله صلى الله عليه وآله. المصدر العسقلاني في فتح الباري، ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة. حديث آخر، إن رجلا قال عند عمر. شوفوا الحديثان السابقان يدلان إما على جهل عمر حتى بهذه الأمور الإسلامية البسيطة، فكيف هذا الجاهل يكون حاكما إسلاميا، وإما بعدائه الشديد لرسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف يكون أيضا حاكما إسلاميا. حديث آخر، إن رجلا قال عند عمر اللهم اجعلني من القليل، فقال عمر ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل أما سمعت الله يقول وقليل من عبادي الشكور، فأنا أدعوه أن يجعلني من ذلك القليل. زين، فقال عمر كل الناس أفقه من عمر. إذا كل الناس أفقه من عمر فليش متطي الحكم الإسلامي إلى يد إنسان أفقه من عمر؟ يعني هل الادعاء فقط كافي؟ هل إذا حسني مبارك قال أنا دكتاتور فهذا كافي ويبقى في الحكم؟ إن رجلا قال عند عمر اللهم اجعلني من القليل، فقال عمر ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل أما سمعت الله يقول وقليل من عبادي الشكور، فأنا أدعوه أن يجعلني من ذلك القليل. فقال عمر كل الناس أفقه من عمر. تفسير السيوطي، تفسير القرطبي، ومصادر بكرية متنوعة كثير. حديث آخر دققوا النظر شوفوا الله ما يخلي الحق يضيع. روى ابن الجوزي في كتابه سيرة عمر، ألف كتابا خاصا بعمر، ليس من يقول هذا الكلام، هذا الكلام يقوله نفس عمر، والمصدر كتاب سيرة عمر لابن الجوزي. قال عمر: ليس جهل أبغض إلى الله عز وجل ولا أعم ضرا من جهل إمام. فإذا الإمام يعني الحاكم الإسلامي كان جاهل، كان جاهل، فهذا إهواي عظيم عند الله وإهواي بضرر على المسلمين. خو أنت تقول أنه لولا علي لهلك عمر، تقول كل الناس أفقه من عمر، تقول كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في الحجال، ودا تعترف أنه جهل الحاكم هذا جرم عظيم عند الله وضرر كبير على المسلمين، وليش ما تتنازل؟ قال عمر: ليس جهل. طبعا شوفوا هنا أكو ملاحظة لا بأس ببيانها بسرعة. الجهل على قسمين: جهل يخالف العلم، زيد جاهل بالفيزياء أي لا يعرف الفيزياء، وجهل يخالف العاقل، زيد جاهل أي أعمال صبيانية. فيتفسر الجهل في كلام عمر بالجهل الأول أو بالجهل الثاني، أيهما يكون فعمر محكوم بكلامه. ليس جهل أبغض إلى الله ولا أعم ضرا من جهل إمام وخرقه. الخرق ضد الرفق، وعمر في التاريخ مثال الخرق، والدليل على ذلك درته ومخفقته وما صدر عنه من أقوال خشنة وأعمال عنيفة. حديث آخر عمر يقوله، حديث عمرها لا يروي عن رسول الله أو غير رسول الله، والراوي صحيح البخاري حسب اصطلاحهم وسنن الدارمي حسب اصطلاحهم. قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. تسودوا أي قبل أن يختاركم الناس أسيادا أي حكاما. تفقهوا يعني شنو؟ يعني اعرفوا الفقه، اعرفوا الإسلام. عمر باعترافه لا يعرف الإسلام، في تصريحات متعددة عنيفة اعترف بأن البقية مثل عبد الله بن مسعود كانوا عند رسول الله يسجلون أحاديث الشريفة، وهو كان في الأسواق يتاجر. فإذا هذا باعترافه لم يكن فقيها، فكيف يسمح بأن يكون سيدا على المسلمين، بل سيد السادة على المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.